سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكان ويوصل عالتيم.
عود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
طبيعي ما يوز عن طبعا، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا، واللي نحن تعودنا نتكلم فيه عن مواقفنا الحياتية واليوميات اللي نحن نمر عليها، سواء كان في البيت، في المجتمع، في العمل، في حياتنا الخاصة وحياتنا الاجتماعية. هذه المواقف كيف تتشكل وكيف نتعامل معها وكيف نحللها ونفسرها، شو هي أسبابها وشو هي النظريات اللي متعلقة فيها وشو تأثيرها علينا في حياتنا اليومية، شو المكاسب اللي ممكن نحققها وشو الخسائر اللي ممكن نتأثر فيها. اليوم نحن في برنامجنا نتكلم عن موقف أو سيناريو أو حدث نحن نمر عليه، قد يكون تخيلي وقد يكون واقعي مع بعض التغييرات، وأيضا هذه المواقف كيف نحن نشكل ردود أفعالنا من خلالها، وهذه ردود الأفعال أكيد أن نحن بنتأثر فيها والناس اللي موجودين حولنا يتأثرون فيها، فنبدأ نتعامل وياها أن مواقف حياتية أثرت فينا وتشكل خبراتنا. أنتوا تعرفون أن الخبرات تتشكل من التجارب اللي أنت تمر عليها، وهذه التجربة إذا كانت إيجابية تعطيك خبرة، وإذا كانت سلبية أيضا تعطيك خبرة، لكن في التجارب السلبية تعطيك خبرة أقوى ودروس تتعلمها. لذلك المفروض أن نحن ما ننزعج كثيرا في التجارب والخبرات السلبية اللي تمر علينا، لأن صح أنها هي مؤلمة لكنها تعلمنا الأشياء الكثيرة، أو تعلمنا أن نحن ما نقع في نفس الخطأ في أكثر من مرة. نحن في كل مرة الخطأ اللي نقع فيه ونعيد تكراره معناته أن نحن ما تعلمنا منه. لكن إذا أنت وقعت في خطأ أو أنا وقعت في خطأ وتعلمت من هذا الخطأ وما كررته، معناته أن أنا فعلا هذه كانت يعني مرحلة وأنا تجاوزتها لأني أنا ما كررت الخطأ. طيب، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بمعنى أن أنت الخطأ إذا كررته أو يعني المفروض أنه ما يتكرر عندك أكثر من مرة. أول مرة يمكن أنت ما تعرف، يمكن أنت ما حسبت حسابك بشكل جيد، يمكن أنت ما انتبهت، شو ما يكون مبرر، بس المرة الثانية أعتقد أن حمالنا مبرر أو ما عندنا مجال، خاصة إذا كانت نفس التجربة أنت تعيدها بنفس الشكل بنفس الأسلوب. فلذلك نحن محتاجين أن ننتبه. واليوم أصبحت الفكرة أيضا أعمق من كذي، أصبحت الفكرة أن الناس تبدأ تحضر للخطوة القادمة من خلال الدراسات، من خلال الأبحاث، من خلال استشراف المستقبل، من خلال أنه توصل للخطوة التالية بشكل أفضل، من خلال أنه تحسب الخطوات وتكون الخطوات محسوبة ومدروسة، فتعرف أنت وين تحط رجلك، وين تحط ثقلك، وين تحط أهدافك، وين تحط قوتك وطاقتك، بحيث أنك أنت توصل للشيء اللي تباه. ومن الحكم اللي معروفة في عالم المال والتجارة يقول لك لا تقيس عمق النهر برجليك الثنتين. يعني أنت الحين إذا بتقيس عمق مكان ويت وطبيت مرة واحدة بريولك الثنتين، إذا طلع المكان غزير أو عميق يمكن تغرق، بس إذا أنت حطيت ريل واحدة والريل الثانية ثابتة، حتى لو المكان هذا عميق أو غزير أنت بتدارك أنك أنت تسحب ريلك الأولى. بس لو أنت جيت وحطيت ريولك الثنتين ممكن تغرق وتنزل وما تقدر أنك أنت تطلع، والمصيبة أنك أنت تجرب عمق النهر بريولك الثنتين وأنت مول ما تعرف تسبح أو ما عندك أدوات إنقاذ ونجاة. هني هذه أنت ياس تضاعف المشكلة على نفسك وتضاعف التحدي على عمرك، وقد ترمي بنفسك للتهلكة، لأن أنا ما أعرف أسبح وياس أقيس العمق بريول الثنتين وما عندي أدوات النجاة أو طوق النجاة اللي ممكن أن أنا أستعين فيهم. لذلك نحن في كثير من الأحيان نحتاج أن ننتبه ونعرف ونتعرف على الأشياء اللي هي موجودة عندنا وكيفية التعامل معها وكيفية الاستفادة منها وشو اللي نحن مقبلين عليه، ومن خلال الشيء اللي نحن مقبلين عليه ندرس هذا الشيء ونتعامل معه ونخطط له ونحسب خطواتنا ونحسب تأثيراتها. يعني هي فكرة أنك أنت إذا نويت الشيء أبدأ فيه جدا مميزة، لكن نويت الشيء أبدأ فيه التخطيط جزء من البداية، حساب المكاسب والخسارة جزء من البداية، أنك أنت يعني تعد نفسك بالأشياء اللي تحتاجها للرحلة جزء من البداية. هي البداية مو بس أنك أنت تحركت نحو الهدف، التحضيرات القبلية، نعم أنك أنت ما تتأخر في هذه التحضيرات، نعم أنك أنت ما تسوف، نعم أنك أنت ما تأخذ وقت طويل، نعم أن في بعض المهام ما تحتمل أنك أنت تصبر، بس في كل وقت لازم يكون عندك درجة من الاستعداد. وأيضا من الأشياء اللي تساعدك أنك أنت ما تأخذ وقت طويل أنك أنت تكون مستعد دائما، يعني دائما تطور نفسك، دائما تطور مهاراتك، دائما تطور كفاءاتك، دائما أنت تكون حاضر في التخصص أو الجانب أو الميدان اللي أنت تبغى تكون ربحان فيه أو كسبان أو تحقق أهداف فيه، تكون أنت مستعد بأنك أنت على اطلاع وأنك أنت تستشرف المستقبل. فهذه يخليك على درجة عالية من الاستعداد، يخليك على درجة عالية من القدرة في التعامل مع المفاجآت اللي تطلع لك، اللي قلنا قبل شوية بعض المهام ما تتحمل أنك أنت تأجلها أو أنك أنت تحضر فيها براحتك. ترى هذا اللي أنت تسويه جزء من تحضيرك، هذا اللي أنت تسويه جزء من يعني قناعتك أن التحضير الجيد أو الاستعداد الجيد يوصلك للهدف اللي تبغاه بشكل أفضل. فاليوم نحن خلونا نرجع ونروح لحلقتنا أو الموضوع اللي بنتكلم فيه. نحن اليوم ويانا أحمد في السيناريو التخيلي اللي نحن حاطينه، يقول أن موظف نشيط وذكي، بس هو عنده مشكلة واحدة، أن أحمد ضعيف في التخطيط، ما يعرف يخطط ليومه، ما يعرف يخطط لمهامه، ما يعرف يخطط كيف ينجز أهدافه، فيشتغل بشكل عشوائي. الشيء اللي قدامه بدأ فيه، مع أنه نشيط، مع أنه ذكي، مع أنه عنده قدرة عالية على الإنجاز وعنده كفاءات عالية، بس عنده ضعف في التخطيط. وعلى فكرة يعني في مقولة تقول أن تخطيط 10 دقائق توفر عليك مجهود 10 ساعات. فتخيل إذا أنا ما عندي مهارات التخطيط وما عندي القدرة على التخطيط، ما عندي يعني أي تطور أو نمو في جوانب التخطيط، وما استخدم البرامج اللي ساعدني على التخطيط يومي ومهامي بشكل أفضل، شوفوا كم أنا ياس أخسر من وقت ومن جهد ومن مكاسب ومن إنجازات في حياتي، في حياتي في كافة جوانبها. ترى على فكرة مو بس جانب العمل، يعني نحن يوم نتكلم اليوم ما نتكلم بس عن جانب العمل، نحن نتكلم عن كل جوانب حياتك. أنت شوف وين الجانب اللي تحتاج أنك أنت تعبيه أو تكمله أو تغطي الفجوة اللي فيه، فنحن كلامنا عن هاي الجزئية. طيب، فنحن اليوم إذا خططنا على مستوى الأسرة بنحقق مكاسب، إذا خططنا على المستوى الذاتي بنحقق مكاسب، إذا خططنا على مستوى العمل أو المجتمع أو الأصدقاء أو الأسرة أو العيلة أو الاقتصاد أو التجارة، شو ما يكون. لذلك أنتوا تلاحظون اليوم جميع الدول تخطط، جميع المؤسسات تخطط، جميع الشركات تخطط، الأندية تخطط، الشركات البيع تخطط، المطاعم تخطط، الجميع يخطط. ليش؟ لأن التخطيط يعطيك صورة متكاملة عن الشيء اللي أنت مقدم عليه، الشيء اللي أنت بتسير له. على فكرة حتى في السباقات يعني في ناس متخصصين، فإني يقول لك أنت كيف توزع جهدك في السباق، كيف أنت تتعامل مع مثلا على سبيل المثال سباقات القدرة اللي تسوي سباقات الخيول، يبدون يخططون كيف المسافات هذه الطويلة، كيف ما يضغطون على الخيل، متى يضغطون على الخيل ومتى ما يضغطون عليه، متى أنت توفر جهد وطاقة، متى تساعد الفريق أنه يوفر جهد وطاقة، متى أنت ترص وتضغط على عمرك. ويمكن أنت أفهم مني في هاي الجزئية، لأن يتطلب جهد كبير ووقت كبير وأنت تبغى تحرص على المنافسة. إذا ما خطط لهذا، وهو في النهاية ترى سباق، بس السباق عشان أنت تكسب في هذا السباق وتوصل للمراحل النهائية تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى دراسة عالية في هذه الجزئية، تحتاج أنك أنت تكون فاهم والفريق اللي وياك يكون فاهم. يعني تخيل أنت فاهم الموضوع وفاهم شو اللي مطلوب منك ومخطط ومخلص، بس الناس اللي وياك ما يعرفون وين سايرين، كأنك تقود عميان. طيب، فأنت تحتاج أنك أنت تخطط بشكل جيد وتتعلم مهارات التخطيط وتتعلم مهارات توزيع المهام بحيث أنك أنت توصل لأهدافك بالشكل اللي أنت تباها بشكل جيد. فكنا نقول أن زميلنا أحمد يواجه مشكلة التخطيط ويواجه مشكلة أنه يعمل بشكل عشوائي، فينسى بعض المواعيد، بعض المهام يبدأ فيها وما يكملها، بعض المهام أصلا يطوف عليها وقتها، وقت التسليم ووقت الإنجاز، ويكون هو مو بمخلصنها. بعض المهام يخلصها وينجزها بشكل جيد بس مش في الوقت المناسب. بعض المهام ينضغط فيها فيضطر أنه يشتغل ساعات عمل إضافية أو ساعات يوم إضافية على حساب راحته، على حساب بيته، على حساب نفسه، على حساب أسرته، على حساب أعصابه. تخيل أنت اليوم مطلوب منك 7-8-9 ساعات دوام وترد تزيدها 2-3 ساعات لأنك أنت كنت تشتغل بعشوائية أو أنك أنت ما أعطيت نفسك فرصة أنك أنت تخطط لمجرد 10 دقائق بحيث أنك أنت ترتب مهام يومك. شوف الضغط اللي أنت تنحط عليه. أنا ما أتكلم عن الأيام الاستثنائية، يعني بعض الأيام استثنائية قد يكون عندك مثلا فعالية معينة في العمل وهذه الفعالية تتطلب جهد مضاعف، قد تكونون في فترة ضغط وهذه الفترة ما بتكون طوال السنة، تكون فترات بسيطة. بس الطبيعي أنه نحن عندنا ساعات عمل محددة، عندنا ساعات نوم محددة، عندنا ساعات حياة اجتماعية محددة، عندنا ساعاتنا الخاصة هي ساعات محددة، ساعات لممارسة الهوايات، ساعات لممارسة الأشياء الثانية اللي في اليوم، حتى في العبادات. أنت عندك يعني أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني حتى الصلاة لها توقيت في وقت معين في جزئية معينة. فأنت اليوم إذا ما سويت هذا خلنا نقول الكروك ليومك أو التخطيط أو جدول المهام ليومك بتشتغل بشكل عشوائي. أخونا أحمد عنده هاي المشكلة، أنه عنده القدرة على الإنجاز، هو ذكي، هو نشيط، هو موظف حريص، بس عنده مشكلة في التخطيط، فيوصل لمرحلة أنه تخطيطه أو عمله يكون عشوائي، فينسى بعض المواعيد، ينسى حضور بعض المناسبات ويتلون في الناس، بعض المهام ما يقدر يخلصها في الوقت المناسب فيصاب بالتوتر، ساعات يلومونه، ساعات حد ينتقده، فعنده ضغط كبير وعنده قلة إنجاز، عنده حرص لكن الحرص هذا مو في محله ويخليه أنه ما ينجز بشكل جيد. بشكل عام أحمد غير راضي عن نفسه والناس اللي موجودين حوله غير راضين عن أدائه. بنرجع بنكمل وياكم، خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم ورجعنا للحديث عن موضوع التخطيط. وهذا الموضوع له تفسير في نظرية التخطيط للسلوك أو السلوك المخطط. هذه النظرية أنك أنت اليوم كيف تخطط لمهامك وليومك وللسلوكيات اللي تقوم فيها في يومك الـ 24 ساعة اللي أنت تعيشها يوميا، أو اللي هي جزء من المهام، أو المهام اللي هي جزء من يومك. فشو هي السلوكيات اللي أنت تقوم فيها بحيث أنك أنت توصل للأهداف اللي تباها وللإنجازات اللي تباها وتطلع من مرحلة الضغط، وتطلع من فكرة أنك أنت متوتر، وتطلع من فكرة القلق أني أنا ما خلصت أموري، وتطلع من فكرة أن شو بيقول عني المسؤول أو الناس اللي موجودين حولي. تطلع من هذه الجزئية بأنك أنت تعرف كيف تحدد أهدافك وكيف تخطط وكيف تتعامل معها. هي الفكرة ترى جدا صعبة، أني أنا عندي كفاءة عالية، عندي مهارات، عندي قدرات، بس ما بقادر أوصلها للناس، أو بديت أفقد الثقة في نفسي، أو الناس بدوا يفقدون الثقة لأني يقول لك والله صعب أنه يخلص لك الشغلة في هذه الجزئية، أو أنه بيتأخر وايد. هو شخص زين ذكي ونشيط بس ما يلتزم بالوقت، هو شخص زين وذكي ونشيط بس ما ينفع للمهمة هذه، تخيل أنت إذا الكلام هذا كان عني ولا كان عنك ويوصلك من شخص المفروض أنه أنت ياس تبذل جهد كبير بأنك أنت تياس تحقق هذه الأهداف، فعليا أنا ياس أضيع جهدي، فعليا أنا ياس أضيع سمعتي الوظيفية أو المهارية، فعليا الثقة اللي أنا كسبتها طول هذه السنوات ممكن تروح مرة بعد مرة بعد مرة. لذلك نحن محتاجين أن نفهم وين الفجوات، وين نقاط الضعف، وين المشكلات والتحديات اللي نحن نمر فيها، ونتعامل معها، نتعامل معها بشكل جيد، نتعامل معها بخطوات معرفية، نتعامل معها بخطوات عملية، نصنع عادات جديدة، ندرب أنفسنا، نرفع من مهاراتنا وكفاءتنا، بحيث أن نحن في رحلة التغيير اللي نحن نسعى لها، في التحسين المستمر اللي نحن نسعى له، في أن نحن نخلق أفضل نسخة من شخصياتنا، لأن نحن نتعامل مع الظروف اليومية أو المتطلبات اليومية اللي نحن نمر فيها، من مع مهامنا اليومية اللي نحن نتعامل فيها. طيب زين، شو الحل أو قبل خلنا نقول شو تأثيراته. كثير من التأثيرات تمر علينا في هاي الجزئية، في جزئية السلوك المخطط. يعني اليوم أنت شو اللي يخليك ما تخطط؟ بعض الناس ترى يحط بباله أن التخطيط مضيعة للوقت، شو اللي إلس وكتب وشو اللي بسوي وكم باخذ وقت، أفرض أنا حطيت المهمة هذه بخلصها في 10 دقائق وما خلصها في 10 دقائق، خلصها في نص ساعة، والمهمة الثانية اللي حاطنا أني بخلصها في نص ساعة دخلنا اجتماع وتأخرنا في الاجتماع ساعتين، ويوم رجعت جد ضاعت النص ساعة اللي أنا حاطنا وفوقها ساعتين زيادة. فيقول لك أصلا التخطيط، بعض الناس هذه نظريته في السلوك المخطط، يقول لك أنه هو يعتقد أن التخطيط بلا فايدة وأنه ما راح يستفيد منه، وفي أشياء راح تدخل عليك وتغير لك الخطة اللي أنت حاطنها. فهو المعتقدات عنده بهاي الطريقة، هو عنده قناعات. وعلى فكرة أصعب شيء تتعامل مع القناعات، يعني أنت اليوم عندك فكرة معينة أن التخطيط غير جيد، طيب مارست هذه الفكرة مرة ومرتين وثلاثة، وفعليا العشوائيه اللي انت كنت تشتغل فيها اثبتت لك ان تخطيطك كان غير جيد. طيب فتصير عندك تجارب وتتعود ان مره بعد مره بعد مره، يوم انا اجلس اخطط التخطيط اضيع وقت وجهد، وبعدين ما احقق اهدافي، فالتخطيط شيء مو بزين. هذه بدا يشكل عندك قناعه ومعتقد ان التخطيط يضيع للوقت، مو بعامل مساعد. فيوم تي شخص مثل هذا تي تقول له تعال نخطط، تعال نحسب خطواتنا، بينقد عليك، بينتقدك بطريقة أنه يا أخي أنا عندي تجارب في التخطيط، أنا مارست هذا الشيء وهذا ما ينفع، ويضيع وقت ويعطيك أمثلة ويعطيك شواهد ويعطيك تجارب. فهذه الاتجاهات تخلي أنه يرفض التخطيط. تمام، الحين نحن ترى مو بياسين نقول نحن مأيدين ولا معارضين، نحن ياسين ننقل الطريقة اللي يفكر فيها أحمد، إنه يقول لك أن التخطيط هذا غير مهم، يضيع الوقت. النوع الثاني شباب، أو الجزئية الثانية اللي هي المعايير الاجتماعية في البيئة اللي أنت تعيش فيها. في بيئات تشجع على التخطيط، تعلمك على التخطيط، شجعك أنك أنت تكون منظم، في بيئات ما شجعك، في بيئات سواء كان الأسرة أو البيئة الاجتماعية اللي أنت موجود فيها أو العمل، يقول لك لا نحن نشتغل كذي على البركة، بالعكس نحن ننجز بشكل جيد ونحس انه مو محتاجين نخطط. وقد يكون في جزئيه من اللي هم يسوونه ناجحين، بس لو خطط يمكن ينجح بشكل افضل. لو خطط بدال ما ينتج خلنا نقول 100 قطعه في اليوم، ممكن ينتج 500 قطعه في اليوم، بس هو ما اعطى نفسه فرصه انه يخطط ويعمل بشكل جيد. تمام، فالمعايير الاجتماعيه اللي موجوده عندك ممكن تاثر فيك. السيطرة السلوكية المدركة، بمعنى أنك أنت تشعر أنك أنت غير قادر على الالتزام، يعني السلوك كله يسيطر عليك. فشو اللي يصير؟ تقول يا أخي أنا بخطط وجربت أخطط وأكتب الخطة بس ما أقدر ألتزم، أحط 10 دقائق أخلص المهمة في ساعة، أبغى أركز على الشغل يدخل علي فلان أجلس أسولف فيها ساعتين، فأنا ما أقدر ألتزم بالخطة. فهني السلوك اللي مسيطر عليه وهو مو بقادر يغير سلوكياته، هني المشكلة مش في التخطيط، المشكلة في التنفيذ، المشكلة في التعامل مع الآخرين. ترى يا جماعة الخير، أنت ما في شيء أنت تسويه هو عبارة عن شيء واحد أو خط واحد. هي الحياة عندنا نحن تكاملية، يعني أنت يوم تي بتنجز مهمة، هل أنت دارس المهمة؟ هل أنت فاهم منها؟ هل أنت مخطط لها؟ هل أنت على درجة عالية من المهارة والكفاءة في التعامل معها؟ هل أنت مركز في أداء مهامك؟ تعرف تتعامل مع المقاطعات؟ تعرف تختار أفضل الأدوات لإنجاز المهمة؟ شفتوا نحن كم نقطة حين تكلمنا عنها، يعني أنا اللي حسبت 7 ويمكن أن أكثر، وفعليا في نقاط غيرها أنا ما ذكرتها. الجزئية هذه جزئيات تكاملية. بتقول لي يعني يمكن الحين شخص يسمعني يقول لي الحين أنا بتم أحسب كل هذه الأشياء ما بخلص عيل. هي الفكرة مو بكذي، هي الفكرة أن هي تيب التلقائية، هي الفكرة تيب التدريب، هي الفكرة تيب مرة بعد مرة، بعدين تستوي مثل الطيار الآلي أوتو بايلوت، تستوي أنك أنت تحسب حساب التخطيط وتحسب حساب الكفاءات المهارات اللي هي موجودة أصلا عندك، أدوات العمل اللي تساعدك على النجاح موجودة عندك، فأنت تبدأ تخطط مرة بعد مرة وتنجز المهام بشكل أفضل، فتستوي هذه تلقائية بالنسبة لك، تمام؟ فتستوي أسلوب عملك في الحياة. أنت بعض الأوقات تسوي بعض الأشياء أنت ما تشعر فيها، ويوم أي شخص يقول لك أنت كيف سويت كذي تقول له عادي أنا متعود. متعود يعني استوى شيء تلقائي. ترى على فكرة أغلب العادات، ما بغلبها كلها، العادات اللي نحن نمارسها تتحول إلى اللاوعي. اللاوعي بمعنى أنك أنت تشتغل بتلقائية أوتو بايلوت، طيار آلي. كيف طيار آلي؟ يعني تشوف أن العقل بنفسه يدخلك في هذه العادة. يعني أنت وايد من يعرف هذا المثال، أنك أنت يوم تخلص دوامك تركب سيارتك تشوف عمرك وصلت البيت، مع أنك أنت ياس تفكر في مليون شغلة ثانية، وساعات من كثر ما أنت متعود أنك تطلع من الدوام تسير البيت على طول، أنت يكون عندك مشوار ثاني، شغلة ثانية، مثلا عندك موعد في العيادة، بعيد الشر عنكم، فتركب السيارة مع نهاية الدوام لأن عقلك متعود أن يوديك البيت، تنسى موعد العيادة وتسير البيت، أو تنسى أنك أنت تبغى تأخذ مقاضي ومشتريات وتسير البيت. يوم توصل البيت انتبه أن أنا كنت بسير هناك، عندي موعد أو أجيب مشتريات أو باخذ مقاضي أو عندي اجتماع معين، لأن خلاص الأوتوبايلوت الطيار الآلي العادة هذه بدأت تشتغل، أنه أنت الساعة 3 ولا الساعة 4 يوم تخلص من دوامك اوتوماتيكيا تسير البيت، وهذا دربك وهذا مسارك، مع أنك أنت سرحان تفكر في شيء ثاني، ترمس في التلفون، عندك أمور ثانية تبى تسويها، تشوف عمرك تلقائيا وانت ما تدري بعمرك الا انت واصل البيت. هذه الجزئية اذا نحن عرفنا نتعامل مع سلوكياتنا نقدر ان نحن نوصل ان تلقائيا نقوم بالمهام بشكل تدريجي او بشكل تلقائي، تمام؟ فنحن محتاجين ان نكون فاهمين شو الجزئيات اللي نحن ياسين نعمل عليها، ولازم نكون فاهمين شو الاثار والتحديات اللي ممكن نتعامل وياها، وشو اللي يخلينا ان نحن نرفض التأخير أو العشوائية اللي نحن نشتغل من خلالها. طيب، وايد مهم أن نحن نعرف نحدد أهدافنا. ففي نظرية وجد تكلمنا عنها اللي هي نظرية تحديد الأهداف. اليوم أنت يوم بتيبي تخطط ليومك لازم تعرف أنت ليش ياس تخطط أصلا. هل ياس تخطط لأن هذا جزء من مهام يومك وعملك وأنت مسؤول عن هذا الالتزام ولازم تسويه؟ هل ياس تسوي لهدف جديد أنت تشتغل عليه وهذا الهدف بيحقق لك مكاسب أو طموح أنت أو هدف كبير أنت تبغى توصل له؟ هل أنت هدفك الترقية؟ هل هدفك كفاءة مالية؟ هل هدفك مشروع خاص فيك؟ هل هدفك أنك أنت تبرز شخصيتك بجانب معين؟ هل هدفك التهرب؟ بعض الناس يقول لك أنا بتهرب من شيء معين في أسخة تطلب طريقة، الحين بغض النظر معنى كان إيجابي أو سلبي، أنت الشيء اللي تسوي شو هدفك من وراء؟ شو تبغى؟ عندك الرد على هذا السؤال؟ ليش أنت ياس تسوي هذا الشيء؟ إذا عرفنا السبب أو الدافع من وراء السلوك اللي نحن ياسين نسلكه أو الجهد اللي نحن ياسين نبذله، راح يفرق ويانا بشكل كبير. طيب، فنحن نحدد أهدافنا سواء كانت أهداف يومية أو أسبوعية أو ربع سنوية أو سنوية، كيف تكون هذه الأهداف؟ طيب، متى ما حددنا هذه الأهداف نحن نعرف كيف نتعامل معاها. أول شيء تحديد الأهداف، ثاني شيء نسأل أنفسنا شو الأدوات اللي نحن نحتاجها في التطبيق؟ ترى كل هدف أنت بتشتغل عليه تحتاج أنك أنت تعرف شو الأدوات اللي بتستخدمها في هذا الهدف، وشو الجزيئات اللي أنت لازم تحتاجها في وصولك للهدف اللي أنت تبغاه. إذا أنا ما عندي فكرة صعب أني أنا أوصل لها، إذا أنا ما أعرف شو الأدوات اللي أنا أحتاجها صعب أني أنا أوصل لها. تمام؟ الشيء ترى على فكرة الموضوع بسيط، يعني أنت ساعات مثلا يوم سير الرملة، أنا يوم سير الرملة شو أحتاج؟ حد من الناس يقول لك ما أحتاج شيء، أنا بديش بموتري وأخذ لفة وبتيلس شوي وبرجع. تهني يمكن ما عندك هدف، أو هدفك أنك أنت تتمشى وترجع. شخص ثاني يقول لك لا والله أنا بسير وبتيلس وبسوي قهوتي وبطبخ هناك وبيون الشباب. أنت الهدف هني تغير، يوم الهدف تغير احتياجاتك تغيرت، الاحتياجات تحتاج أدوات جديدة، وهي في النهاية طلعت برا ترى سير الرملة أنت. طيب حد من الناس يقول لك ما يحتاج الوياي شيء، كل شيء متوفر. ممتاز، كل شيء متوفر يعني أنت فاهم احتياجاتك من وين تيبها. أنت شوف هذه التلقائية اللي أنت ياس تفكر فيها، لأنك أنت عارف من وين بتيب شو اللي تحتاجه وكيف بتيبه. بس تخيل أنك أنت سائر بقعة جديدة، مكان جديد، وما تعرف احتياجاتك شو هي أو من وين تيبها. بتخطط، بتسأل، بتخبر، بتقول أنا من وين أجيب الأشياء، كيف بقضي يومي، حتى لو كان على أبسط الأشياء. ممكن تسأل عن شيء بسيط، وين أقرب بقالة للمكان. وجود الشيء موجود، بس لأن أنت ما عندك المعلومة وما عندك المعرفة وما عندك الأدوات صعب أنك أنت تكتشف هالشيء. واضحة الفكرة؟ تمام؟ إذن في نهاية اليوم نحن نحتاج أن نراجع شو اللي أنجزناه. يعني أنت حطيت هدف، عرفت شو احتياجاتك، حطيت الأدوات اللي أنت تبغاها، وبديت في تنفيذ الهدف. لازم في نهاية اليوم تحاسب نفسك، أنجزت ما أنجزت، خلصت ما خلصت، الأسلوب هذا نفع وياي ولا ما نفع، شو اللي أنا أخطيت فيه، شو اللي أنا كنت مصيب فيه، الأدوات أنا كثرت ولا ما كثرت. يعني ساعات أنت توصل لمرحلة من النضج والفهم أن أنت عارف بالضبط شو الشيء اللي تباه، ما تأخذ قطع واحدة زيادة ولا تستخدم أداة واحدة زيادة، ويوم يخلص وقتك أنت تكون مخلص من كل الأشياء اللي موجودة وياك. فأنت توصل لمرحلة من الكفاءة أنك أنت يوم تبدأ تحاسب نفسك تعرف أنك أنت ستحاسب بالطريقة الصحيحة وتنجز بالشكل الصحيح. لحق علينا الفاصل مستمعينا الأكارم، نحن نروح فاصل سريع وبنرجع لكم، خليكم ويانا نرجع.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عتيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
بطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. اليوم نحن نتكلم عن نظرية السلوك المخطط، وياسين نتكلم عن عدم التخطيط وعدم إدارة السلوك بالتخطيط يولد العشوائية. وعشان نحن نطلع من العشوائية قلنا أن في نظرية ممكن نستخدمها اللي هي نظرية تحديد الأهداف. فأنت هناك تخطط عشان تسيطر على السلوك، وهني تحدد الأهداف عشان توجه السلوك. ففي سيطرة على السلوك من خلال التخطيط، وفي توجيه السلوك من خلال تحديد الأهداف. تمام؟ على مستوى الأسرة، أنت بإمكانك أنك أنت تحط نظام للأسرة عندك. ما أقول لك جلب الأسرة شركة ولا جلب مؤسسة عسكرية، أنا أقول لك أنه حط نظام والتزم بالنظام. يعني إذا أنت عندك تجمع عائلي، خلي التجمع العائلي جزء كأنه مهمة أنت ملتزم فيها، عشان ما تي بعدين تقول يا أخي أنا من زمان ما زرت أهلي، من زمان ما زرت أرحامي، ويوم أسير عندما أكون مشغول كأني أنا مو بيالس وياهم. عارف هذا الكلام، إذا أنا حسبت أن صلة الرحم والتجمع العائلي أو التواصل مع أسرتي أو الوقت المخصص لأسرتي وقت مقدس أنا لازم أحافظ عليه والتزم فيه، راح يخليني أني أنا فعلا ملتزم. وعلى فكرة خذها ترى أن هي حاجة من الحاجات الأساسية اللي نحن نحتاجها. أنت اليوم تحتاج المسكن، تحتاج المأكل والمشرب، تحتاج تتنفس، تحتاج لأدوات الحياة اليومية، أيضا اجتماعك مع أهلك وأسرتك وأرحامك وأصدقائك هذه حاجة أساسية لازم تحطها في جدول مهامك اليومية، لازم تحطها في جدول الأجندة الأسرية الخاصة فيك. أنا طوال الأسبوع كم مرة بجلس ويا أهلي، كم مرة بلتقي فيهم، شو الطلعات اللي بنطلعها، شو الوجبات اللي بنجلس فيها مع بعض، شو الحوارات اللي نحن بنتكلم فيها، كيف أنا بفضفض عند أهلي وكيف هم بيفضفضون عندي. هالجزئيات ترى جدا مهمة، المفروض أن نحن ما نغفلها، لأن أي تأثير سلبي في الأسرة وفي العائلة راح يأثر علينا نحن أيضا سلبا ويأثر على أدائنا. أيضا تقسيم الأدوار الأسرية بحيث أن ما يكون كل العبء عليك أو ما يكون على شخص من أو فرد من أفراد الأسرة. المهام الأسرية لازم توزع ونعرف أن هذه المهام تصب في أي هدف. يعني الأسرة بعد عندها ترفيه، الأسرة عندها التزامات، الأسرة عندها مسؤوليات، الأسرة عندها عمل، فأنت لازم تعرف الشيء اللي ياس تسوي في وين ياس يصب وبشو الطريقة اللي أنت ياس تحققها فيه. أيضا مكافأة الالتزام بالخطة وليس النتائج. يعني حد من الناس يقول لك يا أخي أنت يوم بتنجز بتحقق هدفك احتفل بالإنجاز، احتفل بالنجاح، ممتاز، هذا مطلوب وجيد. بس إذا أنا شخص غير ملتزم ممكن أن أنا أكافئ نفسي أني أنا التزمت اليوم. يعني بمعنى أنا ما أخطط، وإذا خططت أشتغل بعشوائية ما ألتزم بالخطة، بديت أضغط نفسي وأرص على عمري وبديت ألتزم بالخطة وبديت ألتزم بالإجراءات اللي أنا أسويها يوميا. هذا الالتزام يحتاج إلى تشجيع، نوع من أنواع التشجيع أنك أنت تكافئ نفسك. طبعا لا تكافئ نفسك بأنك أنت تترك التخطيط أو أنك أنت تشتغل بعشوائية، لا، كافئ نفسك أنت بالطريقة اللي تناسبك ولا تكثر، لا تبالغ، يعني خل الأمور تمشي طبيعية. كافئ نفسك، افرح بالإنجاز واستمر، كافئ نفسك وافرح بالالتزام واستمر. طيب، وفي كل مرة تحسن هذا الجانب. على سبيل المثال في العمل اربط نفسك بمؤشرات أداء يومية، أسبوعية، شهرية، ما أعرف أنت كيف نظام عملك أو شو اللي يناسبك. أنا هني مو بيالس أقول لك أنت شو اللي لازم تسويه بالضبط، أنا هني سأعطيك أفكار وتنوع في الطرق والأساليب اللي ممكن تستخدمها وأنت تختار اللي يناسبك. أنت أدرى بعمرك، أنت أدرى بوضعك، أنت أدرى شو الشيء اللي أنت ممكن يناسبك ويساعدك، وشو الشيء اللي هو ما يناسبك، شو الشيء اللي أنت جربته ومشى وياك، وشو الشيء اللي أنت جربته وما مشى وياك. يعني يمكن أي شخص يقول عبد الله أنا كل هذا اللي أنت تقوله جربته، في جزئيات اتفق فيها معك، في جزئيات ما اتفق فيها معك، انت صح، انت كيفك، انت تعرف شو الاشياء اللي انت جربتها ومشت وياك، وشو الاشياء اللي جربتها وما مشت وياك او ما تناسبك او نظام العمل عندكم ما يناسبه. يمكن هيك شخص يقولك لا اصلا نحن في العمل هم ينزلون لنا جدول مهام ويعطونا مده زمنيه ويعطونا جسمه فنحن في نظام نمشي عليه، ممتاز، انت ادرى بوضعك. أنا شو الفكرة اللي بوصلها؟ إذا أنت تشعر أن عندك مشكلة وهذه المشكلة مسيطرة على أدائك ومهامك وتوصلك للعشوائية والسلوك هو اللي ياس يسيطر عليك مو بنت ياس يسيطر على السلوك، تمام؟ وأنك أنت مو قادر توجه سلوكياتك، هني أنت شوف شو أفضل طريقة تقدر من خلالها تدير سلوكياتك وتوجه هذا السلوك بحيث أنك أنت تحقق أهدافك بشكل جيد. إذا شفت أنك أنت ما عندك مشكلة أمورك طيبة، كمل بالطريقة اللي أنت تشوفها زينة. الشعور بوجود مشكلة معناته أنت فعليا تحتاج أنك أنت تراجع نفسك. فعليا شعورك بوجود مشكلة، شعورك بالانزعاج، شعورك بعدم الراحة يقول لك أن أنت عندك مشكلة لازم يعني تعيد النظر فيها أو تعيد التفكير فيها أو تعيد طريقة التعامل معها. لأن إذا أنت ما تعاملت معها بشكل جيد راح تكبر يوم بعد يوم، تصير مثل كرة الثلج اللي تدحري، كل شوية تكبر 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 لدرجة أنك أنت ما تروم تصدها وتوقف قدامها وآثارها تكون مدمرة. فأنت اليوم تقدر أنك أنت تتعامل معها بشكل أفضل. على سواء على مستوى المجتمع أنت تقدر أنك أنت يعني تدمج مهارات التخطيط في المهام اليومية، في المهام الحياتية اليومية. يعني ساعات يطلعون الشباب شلة ويسألون بعض، ها شباب وين مسير اليوم، حد من الناس يقول لك ما عنده مكان وين تمشى، فهذا ما يضره وين ما بيصير وين ما بيلف، ما عنده مشكلة لأنه هو ما عنده وجهة معينة. بس بعض الناس يوم تيجي تقول له ها شباب وين بيصير اليوم، يقول لك نحن مثلا بنطلع بنسيب نتمشى وبعدين بنسير بناخذ لنا وجبة بنخلصها بنسير عقب نتابع مباراة أو بنسير بنحضر فعالية أو في مثلا دورة تدريبية بنحضرها وبعدين بنرجع. فهي الفكرة في وين؟ الشخص اللي مخطط عارف بالضبط شو اللي بيسويه، متى بيسير متى بيرجع، شو الأشياء اللي هو يحتاجها. الشخص اللي غير مخطط يمشي يومه، خلنا نقول قد يكون يمشي يومه عادي بس في النهاية بلا هدف، في النهاية ما حقق شيء، وفي بعض الأوقات يكون هو ضيع يومه وضيع وقته وجهده وما حصل على أي نتيجة. فنحن نحتاج أن نكون فاهمين أن حتى في حياتنا اليومية أو الحياة الاجتماعية نحن نقدر أن ندخل التخطيط من ضمنها أو تحديد الأهداف. أيضا نشوف تجارب الآخرين نستفيد منها. يعني في مقولة تقول السعيد من وعظ بغيره، إذا أنت شفت شخص عنده تجربة سلبية وهذه التجربة ما نجحت، أنا ليش ما أخذ بتجارب الآخرين؟ ليش ما أنضج من خلال تجارب الآخرين؟ مو بلازم أنا أتألم وأتعور وأتعب وأخسر عشان أنا أتعلم، مو بلازم أني أنا أطيح في مطبع عشان أنا أتعلم، مو بلازم أطيح وتنكسر ريلي عشان أنا أتعلم. أنت تحتاج يعني ليش نحن اليوم نتعرف على الناس ونتعرف على تجاربهم ونقرأ سيارهم الذاتية ونقرأ السيارة الذاتية للشركات والمؤسسات الكبيرة والضخمة؟ على فكرة أنت يوم تقرأ السيرة الذاتية لشخص أو للمؤسسة أو لشركة في الغالب بتكتشف الأخطاء اللي هم تستفادوا منها، بتكتشف التحديات اللي هم تجاوزوها، بتكتشف الطرق غير الصحيحة اللي أنت تقدر تتجنبها. فأنت عندك هذه الفرصة أنك أنت ما تبدأ من الصفر، أنك أنت تتعلم من الآخرين، أنك أنت تستفيد من تجاربهم. ليش أنت مصر أنك أنت تعيش التجربة السلبية وتخطأ فيها بينما أن أنت عندك الفرصة أنك أنت تتجاوز هذه الجزئية؟ وخاصة اليوم نحن ما لنا عذر، الحياة التكنولوجية، الأجهزة، الذكاء الاصطناعي، التطور والتنمية، الخبرات الموجودة، هذه كلها متاحة لك. بما أنها هي متاحة لك تساعدك وتساعدك بشكل كبير ترى، وتخليك توصل لأهدافك بالطريقة اللي أنت تبغاها بأسهل الطرق بأفضل الطرق، وتختار النماذج اللي تتناسب معاك. اليوم يا جماعة الخير نحن عندنا أسلوب حياة مختلف، عندنا أفكار مختلفة، عندنا نمط حياة مختلف، وهذا النمط يختلف مني أنا لك أنت للشخص الثالث غيرنا. اللي يناسبك يمكن ما يناسبني، اللي يناسبني أنا يمكن ما يناسبك. فأنت يوم بتتعرف على تجارب ونماذج مختلفة يمكن تحصل على شيء يناسبك، يمكن يعطيك فكرة. أو تعرفون هاي اللمبة اللي تضيء كذي في الرأس مال الأفكار، هذه اللي تطلع في الرسوم متحركة، بتطلع لك هاي اللمبة اللي في رأسك اللي تقول لك هذه الفكرة مناسبة بالنسبة لك ولا غير مناسبة، بتقول لك أن هذا الاتجاه اللي أنت يستاخذه راح يوصلك للشيء اللي أنت تبغى ولا ما بيوصلك. بعض الأوقات قد تكون الفكرة مناسبة أو الفكرة جيدة بس غير مناسبة لي، وبعض الأوقات تكون الفكرة مناسبة لي بس هي غير جيدة. أنت هذه يعني تعرف كأنك أنت يستطوي سنين من خلال تعرفك على تجارب الآخرين. يعني في مقولة تقول من شاور الناس شاركهم عقولهم. أنت فعلياً يوم تقرأ السيارة الذاتية تشوف نماذج النجاح، تشوف خبرات الناس، أنت شاركتهم عقولهم وتجاربهم وخبراتهم، واستويت أنت تمتلك أكثر من خبرة وأكثر من تجربة بمجرد اطلاعك على خبرات الآخرين. لذلك حتى في المؤسسات والشركات في شيء يقولك الاطلاع على أفضل الممارسات. أنت تسير على الشركات اللي هي يعني في نفس مجالك أو في نفس قطاعك أو في نفس الأداء اللي أنت تأدي فيه، وتشوف شو أفضل الممارسات عندهم، تستفيد من تجاربهم بحيث أنك أنت تتجاوز المشكلات اللي موجودة عندك. فالعشوائية مشكلة، العشوائية وعدم التخطيط مشكلة، ويقابلها هدر الوقت وهدر المال والتوتر والقلق والضغط النفسي اللي نحن نكون موجودين فيه. الحل في هاي الجزئية أنك أنت تنوع أو تحول القناعة السلبية إلى وعي إيجابي. بمعنى إذا أنا قناعتي عن التخطيط قناعة سلبية، إذا أنا عندي اتجاه أن التخطيط يضيع وقته وأن التخطيط غير إيجابي دائما وممكن ما يوصلني الشيء اللي أنا أباه، أحتاج أني أنا أغير هذا الإدراك عندي، احتاج ان انا اوصل لوعي وادراك باهمية التخطيط. ومو بعيب اني انا ما اعرف، مو بعيب اني انا ما اعرف. اذا انا ما اعرف اسأل، اتعلم، اكتسب معرفة في الجزئية، اجرب مرة مرتين. وقلنا قبل شوي ان وسائل المعرفة وادوات المعرفة متوفرة اليوم، نقدر ان نحن نتعامل وياها ونستفيد منها بشكل او باخر. ايضا ان نرفع من البيئة المشجعة اللي موجودة عندنا، يعني نخلق بيئة مشجعة. يا أخي أنت ليش مصر على الناس اللي كسروا مياديفك؟ ليش مصر؟ أنا حين مو بياس أقول لك اقطع علاقاتك، بس أنا ياس أتكلم في مثلا في تحديد الأهداف. إذا أنا عندي ناس مثبطين مو بلازم أقول لهم، إذا عندي ناس بيكسروا مياديفي مو بلازم أجلس وياهم في الهدف هذا، في الشغلة هذه. يعني تخيل أنت داش بطولة ويك ربيعك أقرب الناس لك يقول لك باكر يا أخي أنت ما بتفوز، غيرك حاولوا وما فازوا، أنت رابط راسك بلاوية، وأنت ليش شو كالف إنك تسوي؟ تعرف هذا الحديث السلبي يحبطك، يثبطك، بيخليك إنك الحين. أنا ما بلوم اللي ياس ينتقدك وياس يحبطك، أنا بلومك أنت شو ميلسنك وياه في الجزئية هذه. دور لك حد يشجعك، دور لك ناس ناجحين في هالجانب، سر بعيد عن الناس اللي يحاولون يقللون من شانك في النجاحات أو في أو حتى أنا يقول لك لا، أنا إذا سمعت شخص ينتقدني أنا هني يكون عندي دافع أني أنا أغلب الشخص هذا أو أغلب انتقاداته أو أحصل على النتائج العالية عشان بس أسكت هذا الشخص. إذا هذا بيشكل لك حافز كيفك أنت أدرب نفسك. بس إذا أنت تحبط، إذا أنت تشوف نفسك أن أنت يستأثر على قدراتك بالجلوس مع الأشخاص هذيلة، أنت مش مجبور. طيب مرة ثانية، أنا ترى مو بياس أقول لك اقطع علاقاتك، بس أقول لك اختار الشخص الصح اللي أنت تستشيره في المهمة اللي أنت ساير لها. ترى مو بكل شخص يصلح لكل المهام. أيضا شباب، لازم يكون عندنا ثقة في ذواتنا، لازم يكون عندنا ثقة في قدراتنا ومهاراتنا، لازم يكون عندنا قدرة على الصلابة في تحمل الالتزام والمسؤوليات. يعني مو بكل شيء إن أنا بأكل شيء عكيفي، مو بكل شيء. يعني اليوم لو بسألك سؤال، منو فينا ما يحب الأرقاد؟ منو فينا ما يحب الراحة؟ منو فينا ما يحب أنه يكون على مزاجه وعكيفه؟ بس مو بكل شيء أنت تقدر تسوي على كيفك وعلى مزاجك وترقد فيه. عندك ساعات عمل لازم تلتزم فيها، عندك مهام لازم تلتزم فيها وتنجزها، عندك أهداف وطموح لازم أنت تسعى له، عندك نظام حياة أنت لازم تمشي ضمن هذا النظام، عندك إجراءات وقوانين لازم تلتزم فيها. هذه طبيعة الحياة، هذه طبيعة الحياة. والشخص الناجح يصبر على التعب. يعني أنت تشوف مثلا بعض الفنون القتالية مثلا كونفو والكاراتيه وغيره وهذيلة والتايكواندو، يتحملون أصعب أنواع التدريب ومشقة عالية عشان بعدين يشارك في بطولة يفوز فيها. يعني هذا غاوي انه او هاوي انه ينضرب ويتكسر؟ لا، بس هو عنده هدف انه يبني جسمه ويبني ذهنه ويبني طاقته ويبني قدراته عشان في النهايه يشارك في سباق ويكسب. اتي عند مثلا بعض السباقات تشوف طول الموسم هو يجهز لهذا السباق، حارم نفس النوم وحارم نفس الراحه ويدفع مبالغ كبيره ويستعد ويشاور ويجيب ناس خبراء و عشان في النهاية يشارك في السباق وينافس، يمكن يفوز يمكن ما يفوز، وهو عارف بهذا الدرجة من المخاطر بس هو قابل فيها، لأن ما في شيء يجيك بالسهل، ما في شيء يجيك بالراحة. فأنت تعرف أن في جزئية لازم أنت تعطي نفسك ثقة، في جزئية لازم تعطي نفسك الدافعية، في جزئية لازم تعطي نفسك الحافز، في جزئية تعطي نفسك معرفة، في جزئية بحيث أنك توصل للتكامل اللي أنت تبحث عنه أو اللي أنت تنشده. أنت تحتاج وأنا وغيرنا أن نكون صورة متكاملة على الهدف اللي نحن مقبلين عليه أو المكان اللي نحن نبغى نوصل له، ومن خلاله نعمل على الأدوات اللي نحتاجها، وأيضا نسهل على نفسنا الهدف أو الخطوة اللي نحن سايري لها. فنحن تكلمنا عن نظرية السلوك المخطط، أنك أنت كيف تخطط للسلوك عشان تقدر تدير هذه السلوكيات وتغير معتقداتك واتجاهاتك السلبية، وأيضا تحدد الأهداف عشان تقدر توجه السلوك وتوجه الدافعية للهدف اللي أنت سايري له. نحن وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم. نحن تكلمنا عن نظرية السلوك المخطط ونظرية الأهداف أو تحديد الأهداف، ونحن نتمنى أن نحسن أدائنا لشكل أفضل في مهامنا اليومية ومهامنا الحياتية. كان معاكم من خلف الميكروفون عبدالله درويش، شوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.
راعي الطبع